بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا نافعا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحوال القلوب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأقف في هذا اليوم مع شيء من أحوال القلوب، وهو حديث عظيم يبين لنا خطورة إهمال القلوب، وأيضا يبين لنا فائدة الاهتمام بالقلوب. والحديث هذا حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه، أو في لفظ إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولذلك الحديث العظيم هذا يفيد أن القلوب شيئا فشيئا كعرض الحصير، وهي طاقاتها شيئا فشيئا. ولقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم القلوب في هذا الحديث عند عرضها على الفتن إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس والعياذ بالله. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين العافتين مرضان خطيران فيهما الهلاك. الأول اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حق. والثاني أن يحكم هواه على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجده يتبع هواه ويترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب المريض المفتون لا شك بأنه سبب ذلك هذا الإهمال الذي يهمله صاحبه. الثاني قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها وأباها ولفظها، فازداد نورا وإشراقا وقوة. ولذلك الفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال والمعاصي والبدع والظلم والجهل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه القلوب في واقع الأمر حينما تعرض عليها الفتن تنقسم إلى هذين القسمين. الصحابة رضي الله عنهم قسموا القلوب أيضا إلى أقسام، لعلي إن شاء الله في المجلس القادم أشير إلى تقسيمات الصحابة وعناية الصحابة فيما يتعلق بأنواع القلوب وكيفية وصولها بعد إهمال أو اهتمام إلى مثل هذه النهايات المشرقة أو تلك النهايات المحرقة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بماذا ينصحنا الشيخ نقرأ من الكتب لكي تفيدنا في مجالات كثيرة في حياتنا.
الحمد لله، أعظم كتاب أنصحك بقراءته وكتاب الله جل وعلا القرآن، الذي هو كلامه منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو أعظم الذكر وفيه الهداية التامة. يقول جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول جل وعلا يقول صاد والقرآن ذي الذكر. يقول جل وعلا في كتابه العزيز أيضا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك اجعل أهم اهتماماتك وأولى أولوياتك هو تعاهد القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا والعملا عملا به. الأمر الثاني عليك بدواوين السنة، فقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي مسند أحمد وموطأ مالك في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كذلك مثلا في بقية دواوين السنة. وأيضا تقرأ بارك الله فيك في الأحاديث المجموعة، فهناك من أهل العلم من اجتهد في جمع الأحاديث في أبواب متنوعة، مثلا في أبواب الأحكام تجد هناك من جمع أحاديث في الأحكام، الحديث في الأحكام، وهناك من جمع أحاديث في أبواب الاعتقاد ما يتعلق بالتوحيد والإيمان، وهناك كتب جمعت الحديث في باب الأخلاق والسلوك وهكذا. وأيضا عليك أخي الفاضل بالاهتمام بجانب العقيدة السليمة وتنقيتها من الشوائب والمكدرات، وذلك بقراءة كتب أهل العلم المتقدمين والمعاصرين ممن كتبوا وسعوا في تقرير الاعتقاد الصحيح بعيدا عن شوائب الشرك والبدعة والخرافة والتأويلات الباطلة والانحرافات التي يعني وقع فيها بعض المسلمين. هذا مما ينبغي لك أن تجعله أيضا من أهم اهتماماتك. كذلك تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كتب في السيرة كتب كثيرة وعظيمة، المجال لا يسع لسردها. وتقرأ أيضا في الشمائل المحمدية التي كتبها، يعني كتبت مفردة أو موجودة أيضا في السنة، لتكتشف حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية يعني عباداته وأحواله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقرأ في كتب التاريخ، وهذا لا شك بأنه يزيد حصيلتك المعرفية والثقافية والعلمية، وأيضا يعطيك دروس، لأن التاريخ حقيقة يعلم، من يقرأ التاريخ يستفيد ويتعلم حتى لا يقع في الأخطاء. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل يقول بعض الآسيويين يقيمون الصلاة مثل الأذان، فيقول ما هي الطريقة أو طريقة الإقامة الصحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة للإقامة تحذف حذفا بخلاف الأذان، لأن الإقامة لمن هو موجود في المسجد، وأما الأذان فهو لمن هو خارج المسجد. ولذلك العلماء يذكرون في صفات المؤذن أنه يكون جهوري الصوت، وأيضا يرفع صوته حتى يسمع، يعني حتى يصل صوته إلى أبعد مدى. أما الإقامة فلا، وإنما يقيم بشكل عادي ولا يشبهها بالأذان.
أيضا فالشيخ تسأل تقول إصرار الزوج أن ألبس النقاب ويقول لا تشعر بالارتياح، لكن رغما عنها هي تريد لبسه خشية من الله عز وجل وليس مجاملة للزوج.
الحمد لله. العبادات يا أخت الفاضلة يأتيها الإنسان بهيئتين، الأولى الخوف من الله سبحانه وتعالى، والثاني المحبة. ولذلك العبادة هي خوف وتذلل ومحبة لله عز وجل. فأنت أحيانا لما تقدمين على هذه العبادة خوفا من الله فقط لا يكفي هذا، لا بد أن تقبلين عليها وأنت تحبين الله سبحانه وتعالى، لأنك بهذه الطريقة تكونين محبة لله. وأن الله عز وجل حينما شرع هذه العبادة إنما شرعها لما فيها من المصالح العاجلة أو الآجلة أو الظاهرة أو الباطنة، قد تدركينها وقد لا تدركينها. ولذلك العبادات ليست مبنية على الإكراه. قل جل وعلا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فأنت يا أخت الفاضل لما تقبلين على مثل هذه الفريضة وعلى هذه العبادة تقبلين فيها طاعة لله عز وجل ومحبة له وخوفا من عقابه، هذا الذي ينبغي لك أن تسلكيه حتى لا يضيع عليك الأجر والثواب. نعم.
أيضا الشيخ يقول لبس الشورت يقول أثناء الرياضة للرجل هل هو يقول مكروه أو محرم؟
الحمد لله، هذه راجع لمسألة عورة الرجل، هذه المسألة تبحث في أبواب الفقه. يقولون هل الفخذ عورة أم لا؟ في الصلاة نعم، بالإجماع على أن الفخذ عورة، وإن كان هناك من خالف لكن خلافه غير معتبر. ولذلك عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، أما خارج الصلاة فبعض العلماء يجعل أيضا العورة ما بين السرة والركبة، وبعض العلماء يقول بأن الفخذ ليس بعورة. واستدل لذلك بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا يقول فذكر بانكشاف فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحديث الصحيح لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر وعمر وعلي أو أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه، فلما دخل عثمان غطى فخذه وقال إن الملائكة تستحي من عثمان، وقال أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. المقصود بأن خارج الصلاة الأمر فيها أوسع، والأفضل هو أن يغطي خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يقول هل الصلاة في الروضة الشريفة أجرها مضاعف وأحرص على ذلك، أم أفضل الصلاة أن أصلي في أي مكان فضل الشيخ يقول في المسجد النبوي وأتجنب الزحام؟
الحمد لله، أولا صلاة في المسجد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ويذكر العلماء بأن الصلاة في الروضة الشريفة أفضل من الصلاة في غيرها من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أوصى بعض أصحابه أن يصلي في هذا المكان، وكان يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وكان علي وغيره من الصحابة يحرصون على الصلاة في هذا، فدل على أن هذا المكان له فضيلة. ولكن لا يقاتل الإنسان عليه ولا يزاحم ولا يؤذي الآخرين، فإن تسنى له فحسن.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله فيك، تفضل أخ راشد.
بارك الله فيك. سؤالي للشيخ بس يعني في شيء الواحد محتار فيه. أثناء صلاة الجماعة يجيك واحد من الأخوة يوقف جنبك يسلم جنبك، الريحة تكون يعني ما تخليك تخشع بالصلاة أمانة، يعني مزعجة بشكل كبير. فهل هنا يجوز ان الواحد يقطع صلاته او يغير مكانه؟ حتى لما تكون يعني للاسف الشديد بعض الاخوه وخاصه جنسيات مختلفه يجي بالذات يعني مثلا عندكم ريحة العرق بتكون بشكل فظيع جدا يعني مؤذية وما تخلي المصلي اللي جنبه يقدر
يخشى صلاته.
فهل يجوز انه يغير مكانه ولا يستمر في صلاته بدون خشوع متأذي؟
واضح ان شاء الله. واضح راشد، جزاك الله خير اخ راشد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. حياك
الله. بارك
الله فيك. الشيخ يجيب سؤال اخ راشد بالنسبه لهذا الشيخ، يقول اذا وقف بجانبي شخص في صلاه الجماعه، يقول هذا الشيخ لكن به رائحه غير طيبه، قد فضل الشيخ يقول لا اخشى في الصلاه بسبب هذه الرائحه، هل فضل الشيخ يقول الافضل ان اغير مكاني او اقطع صلاتي او ماذا افعل؟
الحمد لله، الاصل ان المسلم لا ياتي المسجد الا وقد تنظف وتجمل، والنظافة تكون في البدن والتجمل يكون في الثياب والمظهر، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زينته للصلاة استجابة لأمر الله جل وعلا القائل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام له ثياب خاصة لصلاته في الجمعة وغير الجمعة. الأمر الثاني أن يتنظف الإنسان، والتنظف أن يقطع الروائح الكريهة التي تصدر من بدنه أو من فمه أو من شيء من أعضائه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، وجاء في لفظ من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وواجب على أئمة المساجد وخطب الجوامع أن ينبه الناس ويذكر الناس ويعظ الناس ويعلم الناس في مثل هذا الأمر. وإذا وجد شخص بجوارك مثلا فالأصل أنك تصبر ولا تنتقل من مكانك وتتحمل الدقائق هذه حتى إذا انتهى نصحته برفق ووعدته بلين وقلت له يا أخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وأنت لديك رائحة بينك وبين، إن كان ينقص عليك شيء معنا نعطيك قيمة الطيب أو العطر، إن كان كذا يعني فينبه على مثل هذا، فإن تنبه فالحمد لله، إن لم يتنبه يجب أن يزجر في النهاية. كان يأتي يتعمد بالإتيان بالروائح الكريهة يزجر وينهى ويبلغ عنه الإمام حتى يعني لا يؤذي المصلين، لأن الملائكة تتأذى منه. وأما إذا زاد الأمر عندك بحيث أنك لا تستطيع التحمل بحيث أن الرائحة جدا يعني كريهة وجدا متعبة ومزعجة ولا تستطيع إكمال الصلاة، فلك أن تنسحب أو تنتقل إلى الصف الخلفي مثلا إذا أمكنك كذلك. على العموم الأصل أنك تصبر حتى تنتهي من الصلاة وبعد ذلك تعظ هذا الرجل.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للشيخ، بالنسبة لقوله تعالى لما إبليس قال انظرني لأي رسول، فينظر في أي شيء، مثلا ينظر في عمره وينظر في العذاب.
إن شاء الله.
كم السؤال؟
واضح السؤال خبر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك نعم خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمكم. إن شاء الله أسأل كم أسئلة على السريع إن شاء الله.
تفضل.
أولها شيخ، أيهما أولى، القول لو قدر الله وحدث كذا وكذا، ولا لا قدر الله وحدث كذا وكذا، أيهما أولى نقول هذا ولا هذا؟ والآخر قول الله تعالى والذين يجدون بآياتنا بغير علم ولا هدى ولا كتاب
المبين. والذين
توضيح
لو تعيد الآية خالي.
نعم
لو تعيد الآية مرة أخرى.
الذين يجدون في آياتنا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بعض الناس يستعين بمقولات من القرآن عن النساء مثلا إن كيدهن عظيم، بينما هل يعني هل يجوز الاستعانة بآيات ذكرت على لسان أشخاص أو أنبياء؟
الاستعانة بآيات إن شاء الله. واضح الفكرة. كلمة أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا قبل ما أسأل سؤالي بس أريد أشكركم والله، يعني حتى إحنا صارين نستمتع، مو بس نستفاد، نستمتع ببرنامجكم.
الله يبارك فيك يحفظك يا أبو عبد الله.
الله يحفظك ويخليك. أنا سؤالي يعني أحب من فضيلة الشيخ، إذا يمكن سؤالي شوية مو مطول، يعني إجابته تكون مطولة، بس أريد يساعدني في شغلة بخصوص القرآن الكريم. يعني حاولت أن أدور وكذا أبحث عن الجواب الشافعي، اللي هو أنه القرآن الكريم ليش الآيات مالته، يعني مثلا ليش ما ابتدأ القرآن بأقرأ، أول آية أن القرآن هي أقرأ باعتبار أنه على التسلسل الزمني، ليش صارت أنه مثلا سورة الفاتحة هي أول آية بالقرآن، عرفت عليه شلون؟ يعني مثل هيك شغلات، أنا بس حبيت أعرف السبب إنه القرآن صار يعني بهاي الطريقة.
إن شاء الله.
مثلاً إنه آخر آية بالقرآن اليوم أتمنى لكم دينكم، يعني هاي ليش ما كانت هي آخر آية؟ ليش
إن شاء الله.
إن شاء الله. بس هذا سؤالي، الله يحفظك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
حياك الله. حياك الله، يسلمك ويعافيك. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل يا خالي.
عندي ثلاث اسئله على
حالي. نعم نعم تفضل.
السؤال الاول، طال عمرك كنت مسافر مره رايح العمره، لكن اختصرت الصلاه كانت صلاه الظهر بلد نفسي، يعني ما سافر في المطار، اختصرت صلاه الظهر.
قصرت الصلاه في المطار قبل ان تسافر؟
قبل ان تسافر. نعم.
والمطار قريب من خارج المدينه داخل المدينه؟ اي في اي مدينه؟
داخل المدينه.
داخل المدينه.
نحن المدينه. السؤال الثاني، ما هو الأفضل، يعني تقول لوجه الله أو أم في سبيل الله؟ أنا مثلا صدقة لوجه الله أم في سبيل الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، جزاك الله خير، خصوص ما هو أفضل تفسير لكتاب الله؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول فضل الشيخ إبليس عندما قال له الله عز وجل، أو قال هو قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال الشيخ ما معنى، يعني أو ما المراد بإنك من المنظرين؟ هل يعني في العمر أو في العذاب أو؟
نعم الحمد لله. نعم، لما حصل ما حصل حينما أبى إبليس السجود لآدم وأكفره الله عز وجل ولعنه وطرده، طلب من الله عز وجل طلبا، قال يا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. والإنظار هنا المقصود الإنظار الزمني، لأن هذا في الدنيا، فهو طلب الإنظار في الدنيا والمقصود البقاء. ولذلك إبليس ممن طال عمره سيبقى، كما قال جل وعلا إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. والله جل وعلا أعلم اليوم الوقت المعلوم، هل هو يوم القيامة أم يوم آخر. من أهل العلم من قال بأن اليوم المعلوم هنا المقصود به يوم القيامة، من أهل العلم من قال لا، هو يوم آخر، يعني بينه الله عز وجل وحدده. نعم.
أيضا في الشيخ سؤال له خالي، بالنسبة يقول ما الأولى أن نقول لو قدر الله وحدث كذا أو لا قدر الله وحدث كذا؟
الحمد لله، المشروع أن تقول قدر الله وما شاء فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، وتضبط قدر الله، قدر الله وتضبط قدر الله وما شاء فعل.
أيضا الشيخ يسأل عن معنى الآية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
الحمد لله، ربنا جل وعلا يتحدث عن جنس من الناس وهم دعاة الضلالة الذين يقعدون للناس بكل صراط يصدونهم عن ذكر الله وعن طاعة الله، ولذلك قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى منير. فهؤلاء يحملون جهلا مخلوطا بعناد ومراء وجدال، وليس لديهم يعني دليل ولا برهان. ولذلك هنا ربنا جل وعلا بين حال هؤلاء، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا موجودون، هؤلاء موجودون في كل عصر ومصر، لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يحذر هذا الجنس من الناس، وأن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
نعم. أيضا فالشيخ يقول بعض الآيات التي ورد على لسان بعض الأنبياء، مثل قول يوسف عليه السلام: إن كيد كنا عظيم، نسبة فالشيخ إلى يعني فالشيخ يعني يقول مثلا قال الله تعالى، أو استدلال بها، حتى فالشيخ الاستدلال بها جاءت على لسان مثلا النبي أو غيره فالشيخ.
نعم، الحمد لله. نعم، هذا قرآن، هذا القرآن الآن الموجود ما بين الدفتين، هذا كلام الله عز وجل. فحينما يعني نقول الآن قال الله، الآن حصحص الحق، نحن نقول الحق الآن، نسبنا الكلام إلى الله، فالله هو المتكلم بهذا حقيقة بصوت وبحرف. ولذلك القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فما هو موجود في القرآن إنما هو كلام الله. وما يذكر الآن من القصص وما يذكر من الحوار الذي يحصل الذي موجود في القرآن، هذا كلام الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو الذي تكلم به ذاكرا وحاكيا عن عما حصل مثلا من أحوال الأنبياء، أحوال المؤمنين، أحوال الكافرين وغير ذلك.
والاستدلاف الشيخ ذكر
كيف الاستدلال؟
أي كيد كنا عظيم، كيد النساء مثل عظيم، بقول الله عز وجل.
أي نعم، الله عز وجل قال إن قال الله عز وجل على لسان يوسف، عن يوسف الذي قال، لكن الله هو الذي حكى. هذا قول الله، قول الله إن كيد كنا عظيم، هذا كلام الله، هو محكي عن من عن يوسف عليه السلام. نعم، أو عن الملك. والمقصود بأن الموجود في القرآن لا يجوز نسبته إلى غير الله، لا إلى جبريل ولا إلى من هو دونه، وإنما الموجود في القرآن كاملا ما بين الدفتين هو كلام الله، سواء كان ذكر قصص أو أقوال مثلا. نعم، وذلك أنت الآن، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، أنت الآن تقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا، الذي تتكلم به أنت هذا كلامك أنت، وأنت تحكي عن الآخرين. نعم.
عبد الله فضل الشيخ يسأل عن القرآن وترتيب آيات القرآن وترتيب سور القرآن، لماذا فضل الشيخ يقول أن ترتيب القرآن لم يرتب على حسب النزول؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أنزله الله عز وجل، هو في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما، يعني موزعا مفرقا على حسب الوقائع والأحوال، لأن طبيعة الجنس البشري لا يحتمل أن ينزل القرآن عليه هكذا جملة واحدة في وقت واحد، وإنما ربنا جل وعلا من تيسيره ومن رحمته بخلقه وعباده أن أنزل القرآن منجما، يعني مفرقا بهذه الطريقة على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة التي هي من طاقة البشر. لذلك نجد مثلا مسألة الخمر لما كان الترك يصعب على النفس فيه كذا، كما قالت عائشة، نزل بالتدريج رحمة بالأمة. نعم.
أيضا فالشيخ سؤال الأخ علي يقول أنه يريد أن يسافر العمرة، صلى الظهر في المطار قصرا، هل فالشيخ يقول يعني هذا الفعل صحيح، يصلي الظهر في المطار ويقصر الصلاة وهو في المطار؟
الحمد لله، إذا كان المطار في بلده الذي هو فيه فلا يقصر ولا يجمع حتى يسافر. أما إذا كان المطار خارج بلده، مثلا أن ينتقل الشخص الآن من الشارقة ليسافر عن طريق أبوظبي مثلا، نقول تقصر في المطار. أما هو يريد أن يسافر، هو في الشارقة يريد أن يسافر من مطار الشارقة، لا يجوز له، لأنه ما سافر بعد، ولا يصدق على أن يقال بأنه سافر. فإذا شد به السفر وفارق عامر البنيان هنا يبدأ بالقصر.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. أبو بكر تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو بكر.
عزيز بارك الله
فيك. الله يبارك فيك ويحفظك. آمين آمين. جزاك الله خير.
سؤالي يعني أنا بس دائما بمشي أبو ظبي.
نعم.
دائما بصلي يعني عادي ما قاعد أفطر يعني أنا ساكن دبي يعني. وهل في ذلك اسمي يعني هو دائما الجماعة اللي بيجوا معي بيقولوا أنت ما بتحصر ليه يعني.
حبيت
بس هذا اللي.
وأنت دائم السفر لأبو ظبي؟
نعم.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الشيخ. حياك الله. نعم. نعود فضل الشيخ سؤال الأخ بالنسبة للصدقة. يقول هل الأفضل أن نقول هذه الصدقة لوجه الله أو في سبيل الله؟
الحمد لله الأمر سيان. فالله جل وعلا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآية الأخرى في قول الله عز وجل وفي سبيل الله وابن السبيل وسبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته. لكن السؤال ما الداعي لقول في سبيل الله أو لقول في وجه الله؟ ما الداعي لهذا؟ هل هناك داعي؟ ما في داعي. ولذلك أنت لما تتصدق ما يحتاج أنك تنطق أو تتكلم أو تتلفظ، ما في داعي. لما تخرج الصدق والله أعلم بما في نيتك وما في قلبك. فيحرص الإنسان على الإخلاص، يحرص أن تكون الصدق خالصة لوجه الله، لا يشوبها شيء من الرياء والبدعة، عفوا من الرياء وشيء من هذا القبيل. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول ما أفضل تفسير للقرآن؟
الحمد لله التفاسير كثيرة، التفاسير كثيرة، وأهل العلم ينوعون في قضية يعني طريقة التفسير. فمن أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن ويجتهد في ذلك، ومن أهل العلم أن يفسر القرآن بالسنة وبالآثار، ومن أهل العلم أن يفسر القرآن باللغة فقط ويركز في التفسير على اللغة، ومن أهل العلم أن يفسر القرآن بذكر المقاصد وبذكر الحكم. ولذلك تتنوع حقيقة التفاسير، فلا أستطيع أن أعطيك تفسيرا واحدا، لكن ممكن تراجع طلبة العلم أو أحد العلماء يرشدك إلى أحد التفاسير.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مسيك بنور العافية، تفضل أحمد.
السؤال الله يسلمك بالنسبة في الدنيا، أن الله عز وجل يعني أمرنا بالذبح،
نعم،
ذبح الأنعام سواء إذا مناسبات الولادة أو الحج، مو بالطيور. ويوم ننظر للقرآن ونقرأ فيه نسمع عن فيه نلاحظ أن الأنعام ما لها ذكر في الجنة، فطعامهم من الفواكه ولحم الطير مما يشتهون تقريبا الآية تلي. فما سبب عدم وجود الأنعام في الجنة أو لها ما لها ذكر في القرآن؟ شكرا.
إن شاء الله إن شاء الله. ساك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله أخو بكر. فضل الشيخ يقول أذهب إلى أبو ظبي دائما، سافر من دبي إلى أبو ظبي، فيقول أتم الصلاة لا أقصر الصلاة، فيقول هل علي شيء؟ فعلي صحيح وغير صحيح؟
الحمد لله ليس عليك شيء، لأن القصر رخصة، القصر رخصة، فإذا قصرت فيعني أتيت بالرخصة، وإن لم تقصر لا شيء عليك. لكن الأفضل القصر إذا كنت تذهب أحيانا مثلا ما بين فترة وفترة، أما إذا تردد دائما أحيانا يعني مرات في الأسبوع فلو أتممت لا حرج عليك في ذلك.
الأخ أحمد فضل الشيخ يذكر يقول أن الأنعام وردت في القرآن وفيها منافع للناس وطعام لهم وغير ذلك. فضل الشيخ ويقول أيضا أمرنا الله عز وجل بذبحها في العيد، عيد الأضحى وغيره، فضل الشيخ في الحج الهدي وغيره، لكن فضل الشيخ يقول ليس لها ذكر في الجنة أنها يعني من النعيم، نعيم أهل الجنة. هل فضل الشيخ هل الأنعام ليست موجودة في الجنة؟
الحمد لله. أولا يعني ليس كل ما هو في الدنيا مما ينعم به الإنسان يلزم أن يكون في الجنة، هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالأسماء الموجودة في الدنيا، الأسماء الموجودة في الجنة مما ذكره الله في القرآن، ليست هي مسميات التي موجودة هي في الدنيا، إنما مجرد أسماء فقط، هي مجرد أسماء، ولذلك لا يجوز للإنسان أنه يعتقد بأن الموجود هنا نفسه هناك. فالله عز وجل يقول عن يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول جل وعلا: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الجنة قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للأب جبنا الشيخ هذا سؤال في لقاء سابق، يقول: هل يجوز للأب توزيع الميراث قبل الموت بين الأبناء بنسب غير منصوص عليها في الشرع، وهل يجوز توزيع الميراث على الجهات الخيرية سواء كاملا أو جزئيا وترك الورثة بدون ميراث أو بميراث جزئي؟
الحمد لله، هذا السؤال حقيقة يعني الإجابة عليه في نقاط، لأن الجمع الأخ السائل مجموعة أسئلة وليس هو سؤال واحد. الأمر الأول ما يتعلق بتصدق الإنسان بجميع ماله في الحياة الدنيا، فإن النصوص دلت على الجواز إذا كان قوي إيمان، وأيضا إذا كان مثلا إذا كان أولاده يعني مكتفين ويتحملون. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني تصدق بجميع ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أما إذا كان لا ضعيف إيمان، أو مثلا التصدق هذا كان بسبب عاطفة، فإن هذا لا يصلح إلا أن يكون بحدود الثلث. فثبت أن رجلا تصدق بجميع ماله فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الأعبد هؤلاء الذين تصدق بهم، فتصدق بالثلث ورد الباقي. هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بتوزيع التركة، سببه الوفاة. ولذلك من الخطأ الذي عليه كثير من الناس الآن قيامهم بتوزيع التركة في الحياة، وهذا لا شك بأنه خطأ، لأن سبب التوزيع لم يأتي بعد. وقد يظهر وارث، وقد يموت مستحق قبل استحقاقه ويحرم بقية الورثة. ولكن الذي يجوز هبة الأولاد في الحياة بشرط أن يعدل بينهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق الدلطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.